المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى معنا نماذج ما شاء الله للمرة الثانية على التوالي، لتفوقهم ولرجاحة عقولهم ولإقبالهم على العلم والحياة والناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهم وأن يجعلهم دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا سريعا نتعرف على أبنائنا خطباء المستقبل. النموذج الأول الابن خالد يوسف. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالد.
أهلا بحضرتك
ومنور يا عسل.
الله يكرمك.
وهذا هو اللقاء الثاني على التوالي ما شاء الله. ربنا يبارك فيه. وأما النموذج الثاني ابننا عبد الله شعبان. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عبد الله. ومنور يا عسل. وكنت مميز ما شاء الله في الحلقة السابقة، ما شاء الله ربنا يبارك لك ويرفع قدرك. وأما النموذج الثالث وهو أصغر النماذج الابن إبراهيم أدهم. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا بليا.
أهلا بك.
أنت بقيت في سنة رابعة، ما نقولكش بليا بقى، أنت كبرت شوية.
أنت ما تقول لي كذا مرة.
لا خلاص ما عادش أقولها لك، لا إن شاء الله.
خلاص سعيد.
منورنا النهاردة في الحلقة.
ماشي.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ويبارك في أبنائكم جميعا وأبناء المسلمين، اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. تعالوا بنا مشاهدينا الأكارم نبدأ اللقاء سريعا، لأنني والله في شوق إلى سماع أبنائنا خطباء المستقبل. ألم أقل لحضراتكم سابقا أن الواحد منهم بفضل الله، والله بفضل الله تبارك وتعالى، يستطيع أن يقف على المنبر بين يدي الناس خطيبا مفوها بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفهم سلف الأمة دون غيرهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهم. نقدم إلى حضراتكم النموذج الأول الابن خالد يوسف. تحدثنا عن ماذا يا خالد؟
عن عمل المؤمن.
عمل المؤمن كله خير. اتفضل. اتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، وفي رواية عليها: حتى ما تضع في في امرأتك، أي في فم امرأتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في يوم من الأيام مع أصحابه، فمر بهم شاب ذو صحة جيدة، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله؟ إنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. ماذا نفهم من كل هذا؟ نفهم أيها الأحبة أن المسلم يستطيع أن يجعل عمله كله عبادة لله عز وجل، يستطيع أن يؤجر على كل أعماله حتى أعمال العادة المباحة كالنوم والطعام والشراب. كيف هذا؟ يستطيع الإنسان وهو نائم في فراشه أن يؤجر على نومه هذا، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يقول له معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فأنت تستطيع أن تؤجر على نومك هذا وأنت نائم في فراشك لا تفعل أي شيء سوى النوم، وهو العادة المباحة. إذا كان نومك هذا في سبيل التقوي على عبادة الله عز وجل، أن تضع في نيتك أنك تنام لكي تقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون نومك هذا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك طعامك وشرابك. إذا نويت بطعامك هذا التقوي على عبادة الله عز وجل فإنك تؤجر عليه أجل. بل إن المسلم يستطيع في حالة السراء وفي حالة الضراء، في حالة الشدة وفي حالة الفرح، أن يجعل عمله عبادة لله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يؤجر على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن عمل المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ المؤمن تصيبه السراء، تصيبه الفرح، يصيبه كل ما هو جميل، يسره هذا الشعور، فيقوم لله عز وجل ويستيقظ ويقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فيؤجر على ذلك. إذا أمسى يقول مثل ذلك: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. إذا نام قال: الحمد لله الذي آوانا وكفانا فكم ممن لا مأوى له. نعم، إذا أصابته ضراء كذلك يعلم أنها من عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصابته مصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله عز وجل عليه. تقول أم سلمة: فسمعت هذا الحديث فطبقته بعد موت أبي سلمة، فرزقني الله عز وجل من هو خير من أبي سلمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الشاهد من هذه الأحاديث؟ الشاهد أن المسلم يستطيع أن يؤجر على أعماله إذا نوى وعرف وعلم بقلبه أنها من عند الله عز وجل، وأن كل ما يصيبه له خير. إن هذه الابتلاءات هي السبيل إلى تكفير ذنوبه وخطاياه. أخي المسلم، تستطيع أن تكون في كل أحوالك في عبادة لله عز وجل، تستطيع أن تؤجر على كل عمل تعمله حتى ولو كان صغيرا، إذا كانت نيتك صافية لله عز وجل، إذا نويت في كل عمل أنك تريد به التقرب والتقوي على طاعة الله عز وجل. ولكن إذا نويت بذلك مفاخرة ورياء فمكانك حيث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، يؤتى يوم القيامة بعد أن ينزل الله عز وجل إلى العباد لكي يحكم بينهم وكل أمة جاثية، يأتي الله عز وجل بقارئ قرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كريم جواد كان ينفق على الناس. يؤتى بقارئ القرآن فيقال له: تعالى يا قارئ القرآن. يقول الله عز وجل: ماذا عملت فيما علمت؟ أعطيتك القرآن فماذا عملت به؟ فيقول: يا رب، لقد كنت أقرأ القرآن وأعلمه للناس ويعدد. فيقول الله عز وجل له: كذب. وتقول له الملائكة: كذب. ويؤتى بالرجل الذي قتل في سبيل الله، يقول الله عز وجل: ألم أعطيك القوة حتى تقاتل في سبيلي؟ فيقول: نعم. فيقول: فماذا عملت؟ قال: يا رب، سمعت أنك أمرت بالجهاد فذهبت إلى الجهاد لكي أقاتل وأقتل في سبيلك. يقول الله عز وجل له: كذب. وتقول له الملائكة: كذب، بل أردت أن يقال عنك فلان جريء، وقد قيل. ثم يؤتى بعد ذلك بالرجل الكريم الجواد الذي كان ينفق في الدنيا، فيقول الله عز وجل: ألم أعطك ولم أجعلك تمد يدك إلى غيرك؟ فيقول: نعم يا رب. يقول الله عز وجل: فماذا عملت فيما أعطيتك؟ فيقول: يا رب، لقد كنت أطعم المسكين وأجري على ابن السبيل، وقد كنت. فيقول الله عز وجل: كذب. وتقول له الملائكة: كذبت. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يا أبا هريرة من تسعر بهم النار يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. ويكفينا بعد كل هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر الرجل أو مرض كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. نسأل الله عز وجل أن يرينا طريق الحق ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل ويرزقنا اجتنابه. فجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا خالد، ربنا يبارك فيك يا ابن يا رب، ويرفع قدرك ويجعلك يا رب زخر للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، كعادتنا في كل حلقة إن شاء الله نتناول عدة نقاط تحدث فيها علماء التربية لكي نربي الأبناء عليها. معنا ثلاث نقاط بفضل الله تبارك وتعالى، فبين كل فقرة وأختها نتناول واحدة منها. النقطة الأولى، يقول فيها علماء التربية للآباء والأمهات، يقولون الحماية الزائدة للطفل تولد عند الطفل الأنانية وضعف الشخصية. أكرر، الحماية الزائدة للطفل تولد عنده الأنانية وضعف الشخصية. إزاي؟ أقول لحضراتكم، ربنا رزق الأبناء البنين والبنات أو البنات وكل خير وفضل كبير أو من عند الله رب العالمين. وطبعا ما فيش حد في الدنيا يحب أبنائك مثلك أنت وأمهم. ما فيش حد في الدنيا يحب الولد أو البنت أكثر من أبوه وأمه. فنسأل الله أن ينبتهم نباتا حسنا ويبارك فيهم يا رب. الحماية الزايدة دي بقى بتولد عند الولد الأنانية وضعف الشخصية. أحيانا الأباء يشوفوا من الأبناء، خد بال حضرتك، الولد بيجري في الشقة فاصطدم بشيء فوقع، أو وقع دون أن يصطدم فبكى الطفل، يقوم يجري الأب عليه أو الأم: تعالى حبيبي، إيه اللي وقعت؟ وقعت إزاي؟ يقول: أنا وقعت على الأرض. ويشاور على الأرض، يقوم الأب بقى المسكين يضرب الأرض، ولا أنت اللي وقعتي كده، حرام عليك، أنت وحشة. مبسوط يا حمادة؟ هو إيه ده؟ هو إيه اللي أنت بتعمله ده؟ طب أنت كده فهمت الولد إيه؟ علمته إيه؟ إن كل ما هيقع يبقى الأرض هي السبب؟ ولا تأخذ بيده كما يقول علماء التربية وتقول له: معلش، خد بالك وانت بتجري، بص قدامك، وخد بالك ما تصطدمش بشيء، وامشي كده، واجري بالشكل ده. علمه، ربنا يبارك لك ويرفع قدرك. ايه تاني؟ حاجات كتير بقى، قيس على كده حاجات كتير. زي ايه؟ الولد مع اخواته معه لعبة او هدية بيلعب بها، لو اخذها منه اخوه يوم يغضب الولد وعاوز ياخدها وممكن يضرب اخوه. خد بال حضرتك، او ابن الجيران، او ابن عم الولد، او صديقه، او ابن اي حد. خد بال حضرتك، تقوم انت بقى تغار على ابنك وتقول له: اديها له يا ولد، ما تسيبه يلعب بيها يا ابني. طب ما هو بيلعب بيها بقاله فتره، ايه اللي حصل؟ ما هي دي حمايه زايده، هتولد عنده انانيه، مش هيعطي بعد كده لا ابوه ولا امه ولا اللي خلفوه. معلش سامحوني، ايه هي التربية؟ عاوزة انك تتحمل شوية لله يا اخي، عشان ربنا يبارك لك في العيال، تعلمه العطاء والبذل والانفاق، انما تأخذها من غيره وتقول له: خذ يا حبيبي، هو انا ليه بركة الا انت، سيبوه يا اولادي يلعب شوية. لا حول ولا قوة الا بالله، ايه اللي بيحصل ده؟ فدي حماية زايدة هتولد والله عند الولد وعند الكبر، وهتنشأ معاه كلما كبر وترعرع انانية وضعف شخصية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم يا رب في أبنائكم، وأن يحفظهم بحفظه ورعايته، وأن يسدد على ضرب الهدى خطاهم، وأن يجعلهم يا رب نبتا حسنا وقرة أعينكم في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. تعالوا بنا مشاهدينا الأكارم نستمع إلى النموذج الثاني، ابننا عبد الله شعبان يحدثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
تفضل.
الحمد لله القوي العظيم الرقيب الشهيد، يدبر خلقه كما يشاء بحكمته، فهو الفعال لما يريد. أحكم ما شرع وأتقن ما صنع فهو الولي الحميد. حد لعباده حدودا ونظم لهم تنظيما وقال لهم هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصار الناس على أقسام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وإن الله تبارك وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فقال تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القهار، فلا ضد له ولا نديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمره سبحانه والناصح لعباده على الرشد والتزديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أجل عباد الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الأموال وكثرتها ولا يغرنكم رغد العيش ونضارة الدنيا وزهرتها، ولا يغرنكم ما أنعم الله به عليكم من العافية والأمان مع تقصيركم في الواجب والعصيان، إن اغتراركم هذا من الآمال الكاذبة. قال الله تبارك وتعالى: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، في مجتمعنا الإسلامي اليوم بسبب هذا الاغترار قد انتشرت المعاصي في مجتمع الأمة الإسلامية وفي جميع نواحي الحياة. انتشرت المعاصي في مجتمع الأمة الإسلامية وأصبح ما كان منكرا بالأمس معروفا اليوم. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، تعاملوا بالربا ومنعوا الزكاة، ابتعدوا عن الحياء وانتهكوا الحرمات، صاروا كالبهائم أكرمكم الله يصبون متاع الدنيا. وإن أضاعوا الدين صدوا عن سبيل رب العالمين واتبعوا سبل الكافرين، زين لهم سوء أعمالهم فظنوا ذلك تحررا وتقدما وتطورا، وما علموا أن ذلك هو الرق تحت قيود الهوى، والتأخر عن الفضائل إلى الورى، والتدهور إلى الهاوية والردى. عباد الله، إن أسباب هذا التدهور ترجع إلى أمرين اثنين: الأول ضعف الدين في النفوس وقوة الداعي للباطل، والثاني ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمداهنة في شرع الله. وإن حماية هذا الدين لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه الله ورسوله. أيها الحبيب، إذا أردت أن تعرف قدر ومكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليك أن تنصت إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وهنا أقف وقفة وأقول: أين الذين يغيرون المنكر اليوم؟ إن من الملايين من يرى المنكر ولا يحرك ساكنا. أقول لهم: ألم يأتكم نبأ الذين خلوا من قبلكم؟ ألم يأتكم قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل؟ قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. اسمع، لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اسمع، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. نطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بفضل الله تعالى.
سنعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. وكان ابننا عبد الله شعبان يتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل العقوبة عليكم. نستطيع إن شاء الله يا عبد الله أن نوضح هذا الحديث إن شاء الله والتعليق عليه. تفضل.
في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة الإسلامية التي هي من أكرم الأمم وأفضلها عند الله تبارك وتعالى إن استقامت على دينه. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عباد الله، إن منا من يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بفئة معينة من الناس، وهذا ظن فاتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا عام، لكل من رأى المنكر يجب عليه أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. عباد الله، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقدم هذه النصيحة وهذا النداء إلى شباب الأمة الإسلامية الذين هم عمود هذه الأمة. أقول لهم: أيها الشباب، إن الشباب هو زمن العمل، لأنه فترة قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، من ضمن هذه الخمس شبابك قبل هرمك. فالشباب هو زمن القدرة على الطاعة، وهو ضيف سريع الرحيل، إن لم يغتنمه العاقل فينا تقطعت نفسه عليه حسرات. فالشباب هو زمن العمل، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: وشاب نشأ في عبادة الله. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. ولم لا؟ وهل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابا؟ فهذا أسامة بن زيد الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش عمره 18 سنة، وهذا النموذج العظيم الذي أقدمه إلى كل شباب الأمة، معاذ ومعوذ. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما كنت في صفوف المسلمين يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن يساري فإذا بشابين حديثي السن، فغمرني الأول وقال لي: يا عماه، أتدري أين أبا جه؟ فقلت له: لما يا ابن أخي؟ فقال: سمعت أنه كان في مكة يؤذي رسول الله. ثم غمرني الآخر وقال لي: يا عماه، تدري أين أبا جه؟ فقلت: لما يا ابن أخي؟ فقال: سمعت أنه كان في مكة يسب رسول الله. فنظرت إلى المشركين فإذا بأبي جهل بين الصفوف، فقلت له: ما ها هو ضالتكما؟ فذهب إليه فضرباه فقتلاه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من هو الذي قتله فيكما؟ فقال كل منهما: أنا قتلت عدو الله. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. الشاهد: ها هو شباب، هو الشباب الذين كانوا يدافعون بمجرد أنهم سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب، والآن يسب النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الملل، ولا يحرك أحدا ساكنا. يروى الحجر بن العسقلاني أنه كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول، ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم. وفي يوم من الأيام أقام المغول حفلا مغوليا كبير بمناسبة تنصير أحد زعماء المغول، وقد مهد لهم ذلك الطاغية هولاكو، لأن امرأته كانت نصرانية أي ظفر خاتون. وفي هذا الاجتماع وفي هذه المناسبة أخذ واحد من كبار دعاة النصارى يسب ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقبح الألفاظ، وكان هناك كلب حراسة مربوط، فلما أخذ يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج ووثب على الصليبي، فخلصوه منه بشدة وبعد جهد. ثم قال أحد الجالسين: هذا بكلامك في حق محمد. فقال: هذا الصليبي الحاقد، بل إن هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي إليه فظن أني أريد ضربه، وعاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وأقزع هذه المرة بالسب. فلما أقزع في السب وسب هذا الكلب على عنق هذا الصليبي واقتلع زوره في الحال، فمات في الحال. يقول الراوي: فأسلم 40,000 من المغول. كلب كان سبب في إسلام 40,000، فأين نحن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى؟ أريدك أن تسأل نفسك: ماذا قدمت لدين الله؟ ما الذي قدمته لدين الله تبارك وتعالى؟ اسأل نفسك هذا السؤال. وحتى لا أطيل عليكم أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت، ربنا يبارك فيك يا عبد الله ويرفع قدرك ويجعلك يا بني ذخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتناول سويا النقطة الثانية في تربية الأبناء على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. يقول فيها علماء التربية للأبوين: لا تعنف الطفل عندما يسأل، وإن أكثر في المسألة أو في السؤال. أحيانا يعنف الآباء والأمهات الأبناء على كثرة أسئلتهم، وممكن الولد يسأل أسئلة محرجة، وممكن يسأل عدة أسئلة، فيجد تعنيفا وتغليظا وشدة وقسوة من الأبوين. ده صح ولا خطأ؟ والجواب طبعا خطأ، وخطأ كبير جدا. ما هو ما أجبتش طفلك مين اللي هيجاوب عليه؟ ولو خرج إلى الشارع وسأل بعض الأسئلة مين اللي هيجاوبه؟ ممكن تكون الإجابة خاطئة، وبالتأكيد ستكون خاطئة، خاصة لو إن الولد عرف أصدقاء سوء أو سمع من أناس لا يتقون الله ولا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. فبالله عليك لا تعنف طفلك أبدا عندما يسأل، حتى وإن أكثر في المسألة جاوبه على حد علمك، اللي ما تعرفوش قل لا أدري، واسأل فيه غيرك، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا تعنف أبدا ابنك أو بنتك على أسئلتهم، وجاوبهم على حد علمك، وربنا يبارك لك فيهم يا رب وينبتهم نبتا حسنا ويجعلهم ذخر الإسلام والمسلمين، اللهم أمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى أصغر النماذج. إبراهيم أدهم يحدثنا عن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستطيع يا إبراهيم؟
إن شاء الله.
تفضل يا حبيبي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نسمع كل يوم عمن يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يرسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسومات مسيئة، فوالله الذي لا إله غيره لو قرأ أو سمع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما فعل ذلك، ما رسمه وما كتب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأجمل ما قرأت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أمن رجلا عنده ثم قتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. أوجه رسالة لمن يفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول له: أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر أصحابه إذا فتحوا بلدا يقول لهم: إذا فتح الله عليكم بلدا لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا تخربوا عامرا. سيدي يا رسول الله، عذرا حبيبي، فقد غلب الأسى صوت النحيب، كلاب الكفر تنبح كل يوم، وتجار من بعيد أو قريب يسبون الحبيب ولا يدرون أن المسلمين فدا الحبيب. فداك أبي وأمي بل وروحي وحبات القلوب، فعرضي دون عرضك يفتديه، ونحري دون نحرك في الحروب. تمادى المارقون بكل قبح يسبون الحبيب بلا رقيب، يظن الشامتون وخابوا ظنا لأن الشمس تشرق من المغيب، وأن البدر في العلياء يأبى على مدح الكلاب على الكثيب. ستبقى يا رسول الله، ستبقى يا رسول الله، ستبقى يا رسول الله حصنا منيعا ضد آلاف الخطوب، ويبقى ديننا الهادي بشيرا معالما للهدى فوق الطروب. فحي على الفدا يا مسلمون، وحي على الدفاع عن الحبيب، فنصرا يا عباد الله نصرا لدين المصطفى هل من مجيب. ثم ننتقل أيها الأحبة الكرام إلى عنصر آخر، وهو فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه القبر ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع. من فضائله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمع أخي الحبيب، الكوثر وهو نهر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من الثلج، وطعمه أحلى من اللبن بالعسل، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها حتى يسعد بالنظر إلى وجه الله في الجنة. انظر إلى فضائله باختصار، ألا وهي النبوة والرسالة والاصطفاء والإصلاة والقرب والدلو والوحي والشفاعة والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود. أعطي ما يرضيه، قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. والصلاة عليه دوما، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحق من الشيطان والعصمة من الإنسان. قال تعالى والله يعصمك من الناس. ثم ننتقل أيها الأحبة الكرام لضيق الوقت إلى العنصر الأخير وهو محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع أخي الكريم أنه لا إيمان لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من والده وولده وماله ونفسه والناس أجمعين. اعلم أخي الكريم أنه لا إيمان لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من والده وولده وماله ونفسه والناس أجمعين، كما في الحديث الشريف عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر إن فعل سيدنا عمر من شدة مسكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من ولدي ومن أهلي ومن مالي. فقال له رسول صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من نفسك يا عمر؟ فقال لا. فرد عليه صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما زال في إيمانك شيء يا عمر. فما كان من عمر إلا أن قال والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من ولدي ومن أهلي ومن مالي ومن نفسي. وإلى هذا الحد أكتفي، سائلا الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المشركين ويذل الشرك والمسلمين ويذل الشرك والمشركين وأن يهلك الظالمين بالظالمين وأن يخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم إنك تعلم أنهم قد تجرؤوا عليك وعلى نبيك وعلى كتابك وعلى بيتك، فاللهم اجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرح الأرض منهم. ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اللهم من أرادك والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره، ومن أرادك والإسلام ومصر بخير فوفقه لكل خير. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا إبراهيم، ربنا يبارك فيك يا ابني ويرفع قدرك ويجعلك يا رب ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. قل لي يا إبراهيم، عمرك كم سنة؟
8 سنوات ونصف.
8 سنوات ونصف. وكم تحفظ من القرآن؟
ختمت
القرآن كاملا؟
نعم.
علمت أنك إن شاء الله يعني تسابقت وحصلت على الرقم 3 تقريبا؟ يعني كنت الثالث في المسابقة؟
نعم.
وما جائزتك؟
3500.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب. أهو اللي بيحفظ القرآن يوم القيامة إن شاء الله إن شاء الله يلبس الله والديه تاجا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يقول يا رب بتاعي ده، يقول لأنك علمت ولدك القرآن حفظته القرآن. فأسأل الله أن يجعل أبناءكم يا رب جميعا من أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نوضح النقطة الثالثة لتربية الأبناء على القرآن والسنة كما يحدثنا علماء التربية. بيقولوا ايه؟ احذر ان يعترف طفلك بخطئه، احذر ان يعترف طفلك بخطئه ثم تعاقبه بعد ذلك، ده خطأ كبير جدا في التربية. يأتي الولد احيانا ويقف امام والديه وهو يعني مكسوف ومش عارف يقول ايه لخطأ ارتكبه، تجد شدة وقسوة من الأبوين، يقوم الولد بدل ما يقول الحقيقة يكذب، ولو كذب هيتركه أبوه أو أمه ولن يعاقبوه، ظنا منهم ان الولد كده صح. صح ازاي؟ لانه ما عملش خطأ اهو، في حين ان الولد بالفعل ارتكب خطأ. فلو اعتذر الولد عن خطأه ما تعاقبوش، ما تعاقبوش الله يكرمك، بل قل له خلاص بعد كده ان شاء الله ما يبقاش في خطأ، انا بحبك وربنا يبارك فيك وكون صادقا دائما، واياك ان تفعل مثل هذا ان شاء الله. نفعل ذلك بامر الله. انتهى وقت حلقتنا، فمشاهدي الاكارم والله لولا ضيق الوقت لتوسعنا في شرح هذه المسألة التي لا يخلو منها بيت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أبناءنا وأن يبارك فيهم وأن ينبتهم نباتا حسنا، إنه ولي ذلك ومولاه. شهدي الأكارم، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل،
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل